بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الأخباريين الأخباريين تمسكوا أو على كل حال تقريبا من التقريبات التي قد يتمسكون به هو دعوى أن العلم الإجمالي بثبوت عدد كبير من الأحكام الإلزامية ضمن كل الشبهات الحكمية يمنع عن التمسك بالبراءة. هذا الكلام ذكروا له وجهين للرد عليه. الوجه الأول دعوى انحلال هذا العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي في دائرة الأمارات المعتبرة شرعان الإلزامية. هذا الوجه بحثناه وتبين بأنه ما دام يوجد علم إجمالي مشابه لهذا العلم الإجمالي الصغير في دائرة الأمارات غير المعتبرة كالشهرات، فما رح يتم هذا الانحلال بالنحو المطلوب. بدأنا بالوجه الآخر بالرد على شبهة وجود علم إجمالي في كل الشبهات الحكمية وهذا العلم الإجمالي يمنع عن جريان البراءة. للرد الوجه الثاني للرد على ذلك هو التمسك بنفس الأمارات المعتبرة لا بالعلم الإجمالي بصدق بعض الأمارات المعتبرة. فنغض النظر عن العلم الإجمالي الصغير الذي ذكر في الوجه السابق، في هذا الوجه الجديد يتمسك بنفس الأمارات لا بالعلم الإجمالي بصدق بعضها بل نفس الأمارات ما دام أنها معتبرة شرعا، وما رح نبتلي بما يشابهه في الشهرات لأن الشهرات مو معتبرة حتى نتمسك بها، بل الأمارات التي جعلها الشارع حجتان كثيرة وقد وردت في بعض أطراف ذاك العلم الإجمالي الذي يتمسك به الأخباريون. وهذا يوجب الانحلال. هذا الانحلال رح نوضح شنو انحلال حكمي، انحلال حقيقي بالتعبد، رح نبحث. اجمالا هذا مسلم حتى في العلوم الإجمالية العادية المتعارفة، بأفرض مثلا إناءين ضمن 10 أواني، فإذا بقدر الإناءين أو أكثر أجى منجز شرعي، فهذا بعد باقي الأطراف تجري البراءة، باقي الأطراف تخرج عن منجزية هذا العلم الإجمالي. فيتنجز هذين الاثنين أو أكثر التي ورد فيها منجز شرعي والباقي تجري فيها البراءة. ففيما نحن فيه بهذه الطريقة نتمسك، نقول بأنه صحيح عندنا علم إجمالي في كل الشبهات بوجود أحكام إلزامية كثيرة ضمن كل الشبهات، ولكن بقدر هذا المعلوم بالإجمالي، بل أكثر قطعاً لأنه عدد الأمارات هو أكثر من المعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال بالأمارات بحثنا أنه أقل أو أكثر، لكن نفس الأمارات قطعا أكثر من المعلوم بالإجمال بذاك العلم الإجمالي الذي في دائرة كل الشبهات الحكمية. هذه الأمارات تنجز علينا مواردها، إذا تنجزت علينا موارد تلك الأمارات باقي الأطراف تجري فيها البراءة. مدرسة المحققين النائيني رضوان الله تعالى عليهم صاغوا تقريبا انحلال بما ذكرنا بأنه هذا تنجيز لبعض أطراف العلم الإجمالي، فالباقي قربوا أعطوا تقريبا لانحلال هذا العلم الإجمالي بتنجيز بعض أطرافها. بهذا التقريب انتهوا إلى القول بأن هذا انحلال حقيقي، ولكنه بالتعبد، الله عبدنا بالانحلال، بالانحلال الحقيقي. الشارع تبارك وتعالى عبدنا بالانحلال الحقيقي. كيف؟ وذلك في ضوء مسلك جعل الطريقية في تفسير حجية الأمارات. هذا طبعا قرأناه في الدرس الماضي، الآن قاعد نكرره بالصورة مختصرة حتى ننتقل إلى الوجه الآخر. يقول بأنه قالوا بأنه بحسب مسلك الطريقية الشارع تبارك وتعالى جعل الظن الناشئ من الأمارات علما تعبدا، عبدنا بأن ظنك هذا ليس ظنا بل علم، وهذا يعني أنه قد عبدنا بجميع الآثار المترتبة على العلم بمتعلقات هذه الأمارات، لأنه جعل الظن بها الناشئ من هذه الأمارات علما. ومن جملة الآثار المترتبة على العلم بمتعلقات هذه الأمارات زوال العلم الإجمالي. لو كنا يحصل لنا علم تفصيلي بموارد هذه الأمارات، ألم يكن العلم الإجمالي ينحل انحلالا حقيقيا بالعلم التفصيلي؟ لو بدلا عن الأمارات لو كان عندنا علم، هذا يجب الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي. إذن فمن عبدنا بأن ظنك هذا علم، الظن الناشئ من هذه الأمارات علم، من عبدنا بذلك فقد عبدنا بزوال هذا العلم الإجمالي. إذن فالشارع تبارك وتعالى عبدنا بالانحلال الحقيقي. وسموا ذلك بالانحلال الحقيقي الحاصل بالتعبد. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه عند له ملاحظتان على هذا البيان. الملاحظة الأولى على هذا البيان ما ذكرناه في الدرس الماضي من أنه مسك السيد الخوي الذي هو من أعضاء مدرسة المحقق الناهيني، مسك السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، هو أن العلم الإجمالي هو لا ينجز طرفي مباشرة، العلم الإجمالي بل العلم الإجمالي إنما ينجز الجامع، وهو علة تامة مو مقتضي بل علة تامة للجامع لتنجيز الجامع. وأما الأطراف فالأصول المؤمنة فيما بينها تتعارض وتتساقط، بالتعارض تسقط تسقط الأصول المؤمنة. إذن ف إذا حصل منجز ببعض الأطراف، الأطراف الأخرى لما تسقط عن التنجيز وتجري فيها البراءة؟ لأنها لم معارضها زر، معارضها زال، لا لأن العلم الإجمالي زال، العلم الإجمالي ينجز الجامع بحده الجامعي. وأما الأطراف فإذا جاء منجز لبعض الأطراف، الأطراف الأخرى تجري فيها البراءة بدون معارض، التعارض زال فتجري فيها البراءة، بقطع النظر عن أن هذا المنجز هل هو بلسانه جعل الظن علما، هل هو بلسانه مسك الطريقية أو لا. فشنو دور مسك الطريقية هنا؟ مسك الطريقية ما يأثر في الحساب، المهم أن التعارض يزول بين الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، فإذا زال هذا التعارض حتى وإن كان بأمارة حجة لا بلسانة جعل الطريقية، حتى إذا كان مثلا أصول مو أمارات، أصول شرعية منجزة مو أمارات منجزة، بأي وجه ثبت التنجيز، ثبت وجود منجز في بعض أطراف العلم الإجمالي كفى ذلك لزوال التعارض بين الأصول المؤمنة وجريان البراءة في الأطراف الأخرى. إذن فمسلك جعل الظن علمان، أو قل مسلك التعبد بالعلم في بعض الأطراف، التعبد جعل الظن علمان، يعني أن الشارع عبدنا بأن هذه الأطراف التي جرى فيها الأمارة جرت فيها الأمارة فقد علمت بها، هذا التعبد ما له أي دور. السيد ما قاعد ينفي أصل زوال هذا العلم الإجمالي، أصل زوال العلم الإجمالي ب شو يسموه بطريقة
الانحلال
الحكمي،
لا
ما قاعد ينفي الانحلال الحكمي من أساسه، ولكن قاعد ينفي، قاعد يورد على مدرسة المحققين النائيني بأن تمسككم بالتعبد بالانحلال الحقيقي هذا ما أدى قيمة، تضمل حسب تعبير بعض الأصحاب تضمل حجر إلى جنب الإنسان. الشيء الذي يوجب الانحلال ليس هو جعل الظن علما، بل الشيء الذي يوجب الانحلال هو زوال التعارض بين الأصول المؤمنة، مجيء منجز بأي نحو من أنحاء التنجيز. عندما يأتي منجز فالعلم الإجمالي لا يوجب تنجيز باقي الأطراف، تنجيز باقي الأطراف يسقط، تجري البراءة في باقي الأطراف. إذن فتمسك هؤلاء بالتعبد بالعلم وبالتالي بالتعبد بزوال العلم الإجمالي لا قيمة له. فهذه الملاحظة الأولى بها المستوى، بمستوى أنه ما يريد ينكر أصل الانحلال الحكمي، وإنما يريد ينكر الانحلال التعبدي بالانحلال الحقيقي، التعبد بالانحلال الحقيقي، يقول هذا ما له قيمة. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هذا في الحقيقة بداية درس اليوم، الملاحظة الثانية لأستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه، هذه الملاحظة الثانية مبتني على عدم حجية المدالل الالتزامية للأمارات. حسب ما أدري، أنا حسب ظني أن أستاذنا الشهيد كان يقبل بهذا الفرق بين الأصول العملية والأمارات، بأن مثبتات الأصول العملية غير حجة ولكن مثبتات الأمارات حجة. هذا خب المشهور قبله أستاذنا الشهيد، هم لعله وافقهم على الإجمال على المباني المشهورة. على كل حال هنا يتمسك في هذه الملاحظة الثانية بمبنى القول بأن مثبتات الأمارات غير حجة، مثبتات العقلية، المدالل الالتزامية العقلية التي هي بواسطة تلازم عقلي. فيقول بأنه لو سلمنا أو لو رفعنا اليد تسليمان عن الملاحظة الأولى، عن ملاحظتنا الأولى، لو سلمنا تسليمان بأن العلم الإجمالي هو الذي ينجز طرفيه حتى إذا كان بدون تعارض، حتى لو كانت البراءة تجري في بعض الأطراف لا في جميع الأطراف، فماكو تعارض بين البراءات، ولكن نفس العلم الإجمالي ينجز حتى بعض الأطراف بدون معارض، وبالتالي لأجل دفع منجزية هذا العلم الإجمالي نحتاج إلى تعبد بزوال العلم الإجمالي، يعني بطريقة مسك الطريقية، جعل الظن علما. حتى لو سلمنا بهذا تسليما وبرفع اليد عن ملاحظتنا الأولى، ولكن نقول بأن تعبد الشارع لنا بأن هذه الأمارات في هذا الأطراف علم الظن الناشئ من هذه العمارات علم. هذا لا يوجب التعبد بزوال العلم الإجمالي أو قل بزوال منجزية الأطراف الأخرى الناشئة من العلم الإجمالي، لأن الأطراف الأخرى افترضنا أن منجزيتها مباشرة من العلم الإجمالي لا بالتساقط. فنقول بأنه مجيء الأمارات حتى وإن كانت بلسان جعل الظن علما في جملة من الأطراف لا يعني لا يوجب التعبد بزوال منجزية باقي الأطراف، تلك المنجزية التي لباقي الأطراف الناشئة من العلم الإجمالي، إلا بملازم عقليا. كيف؟ هسه التلازم إذا كان بين التعبد والتعبد، بين الحكم الظاهري والحكم الظاهري الآخر لا بأس، ولكن التلازم هنا بين المتعلقين لا بين نفس التعبدين، يعني أنه خب تعرفون المثال المعروف في التمسك باللوازم بأنه لو نذر لله بأنه لو بقي ولدي على قيد الحياة إلى أن نبتت لحيته فشنو فأتصدق مثلا في سبيل الله، فيجري استصحاب بقاء حياته بحيث أنه لو كان حيا حقا لنبتت لحيته، ولكن هذا تلازم بين نبات اللحية وبين بقائه حيا، فاستصحاب بقائه حيا التمسك باستصحاب بقائه حيا لإثبات نبات لحيته هذا تمسك بلوازم الاستصحاب. فهنا التلازم بين ما نريد إثباته وبين متعلق الاستصحاب، مو التعبد الاستصحابي، ليس من لوازم التعبد الاستصحابي أن لحيته نابتة، وإنما من لوازم واقع بقائه حيا، من لوازم المستصحب، من لوازم المتعلق هذا الاستصحاب. ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل، من لوازم بلي العلم معبدنا بكون متعلق هذه الأمارات علما، من لوازم متعلق هذه الأمارات لو كانت متعلق هذه الأمارات صادقة، لو كانت متعلق هذه الأمارات صادقة وهذه الأحكام الإلزامية واقعا صادرة من الله تبارك وتعالى التي تعلقت بها الأمارات الحجة، لو كانت هذه الأحكام الإلزامية حقيقية صادرة من الله، إذن لازمه شنو؟ لازمه زوال العلم الإجمالي من لوازمه، لا أن هذا عين زوال العلم الإجمالي، لأنه ما هو العلم الإجمالي؟ حتى نرى بأنه كون هذه الأحكام صادرة حقا في بعض الأطراف هذا صحيح أنه يوجب زوال العلم الإجمالي، لكن هذا زوال العلم الإجمالي من لوازمه أو عينه هذا عينه زوال العلم الإجمالي. نقول بأنه ما هي أركان العلم الإجمالي؟ أركان العلم الإجمالي وإن كان بالتسامح نقول بأن العلم الإجمالي أركانه عبارة عن العلم بالجامع والاحتمالات بقدر الأطراف بعدد الأطراف، شكوك واحتمالات بعدد الأطراف. ولكن في الحقيقة العلم الإجمالي هو العلم بالجامع بحده الجامعي، وحده الجامعي يستلزم بقاء احتمال في الأطراف، هذا يستلزم معين بقاء الاحتمالات في الأطراف. شلون يبقى العلم على الجامع بحده الجامعي؟ إذا صار بحده الجامعي فهو علم إجمالي ليس علما تفصيليا بل علم إجمالي. فرق العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي أن العلم الإجمالي هو العلم بالجامع بحده الجامعي، والعلم بالجامع بحده الجامعي يستلزم بقاء احتمالات في الأطراف. بقاء الاحتمالات في الأطراف ليست هي من أركان العلم الإجمالي بل هي من لوازم العلم الإجمالي، من لوازم توقف العلم على الجامع أن تبقى الاحتمالات في الأطراف. فإذا زال الشك في بعض الأطراف، إذا زال الشك في بعض الأطراف من لوازم ذلك أن العلم الإجمالي يزول، لا أنه عين زوال العلم الإجمالي، لأنه بقاء الشك في الأطراف ليس من أركان العلم الإجمالي حتى إذا زال بعضها يزول العلم الإجمالي. لو كانت الاحتمالات في الأطراف من أركان العلم الإجمالي لقال قائل بأنه زوال هذا الاحتمال بالتعبد بالعلم، لو زال بعض هذه الأطراف بالتعبد فصار علما تعبديا علما بالتعبد، فهذا قد زال ركن من أركان العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي قد زال بزوال ركنه. ولكن ليست الاحتمالات والشكوك في الأطراف ركنا من أركان العلم الإجمالي، إذن فيبقى بلي انتفاء العلم من الطرف الآخر، انتفاء العلم الإجمالي عن الطرف الآخر من لوازمه لا عينه. وعليه فكون التعبد بالعلم في موارد الأمارات موجبا لزوال العلم الإجمالي الشامل للطرف الآخر المنجز للطرف الآخر تمسك يستبطن التمسك بلوازم الأمارات، ولوازم الأمارات لا يمكن إثباته كالأصول العملية حسب هذا الرأي الذي الآن طارحه السيد الشهيد هنا. على كل حال هذه هي الملاحظة الأولى لأستاذنا الشهيد، عفوا هذه الملاحظة الثانية.
تقدم ذكرها
عنده في شيء ثاني. ها البيان الملازمة له وجهان، هذا الوجه الأول من بيان الملازمة. قلنا بأنه زوال العلم في بعض الأطراف لا يثبت زوال العلم الإجمالي عن الطرف الآخر إلا بالملازمة العقلية. هذا الملازمة العقلية له وجهان، هذا الذي ذكرناه هو الوجه الأول للملازمة العقلية. الوجه الثاني للملازمة العقلية أنه لو سلمنا أن العلم الإجمالي من أركانه أن العلم أن أركان العلم الإجمالي هو الشك في الأطراف. لو سلم بأن العلم الإجمالي يتركب من العلم بالجامع والشكوك بعدد الأطراف، فإذا زال الشك في بعض أطراف العلم الإجمالي فقد زال بعض أركان هذا العلم الإجمالي. لكن يقول بأنه زوال بعض الأركان، بعض أركان العلم الإجمالي، لا يثبت زوال ركن آخر من أركان هذا العلم الإجمالي، لأن هذا العلم الإجمالي حسب الفرض ينجز هذا الطرف وإن كان وحده، وينجز ذاك الطرف وإن كان وحده، حسب فرضي أنه بالتسليم قلنا، بالتسليم عن ملاحظتنا الأولى قلنا بأن العلم الإجمالي العلم بالجامع بحده الجامعي ينجز كل طرف بحده حتى وإن كان وحده. فإذا كان بعض الأطراف تحول الشك إلى علم، فهل هذا يعني أن الطرف الآخر أيضا يتحول الشك إلى علم؟ لا، إلا بالتلازم، إلا بأن نقول خب إذا هذا زال العلم الإجمالي يزول، والعلم الإجمالي إذا زال هذا الطرف الآخر بل هم منجزيته تزول ومنجزية العلم الإجمالي. وإلا فزوال الشك في أحد الطرفين هذا يعني زوال أحد ركني أحد الأركان الثلاثة، لأنه افترضنا أن العلم الإجمالي متكون من ثلاث أركان، علم بالجامع وعلم بهذا وشك بهذا الطرف وشك بذاك الطرف. فإذا أجت أمارة بأحد الطرفين هذا الركن زال، وهذا من لوازمه زوال الركن الآخر مو وعينه. إذن هم صار تمسك بلوازم الأمارة وعليه. فما قالوه من أننا من أن التعبد بكون هذا الظن علما في الموارد التي ثبتت حجية الأمارة أن هذا يؤدي إلى التعبد بزوال العلم الإجمالي، هذا غير صحيح إلا بالتمسك بالملازمة العقلية لوجهين من الملازمة العقلية. هذا تمام الكلام في هذه الملاحظة الثانية لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وراه بعد ما أدري إيش راح يجينا، أما الظاهر التمسك به بالانحلال الحكمي، كود نوضح الانحلال الحكمي، والحمد لله رب العالمين.